الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، موقف تعرض فيه كثير منا أثناء فترة دراسته. كلنا درسنا، كلنا دخلنا المدارس وتعرضنا للامتحانات. عايزك تسترجع مشهد اما انت كنت في اللجنة، لجنة الامتحان، وسلمولك الورقة علشان تبدأ تجاوب. انت عندك فكرة الامتحان هيبدأ الساعة كام وهينتهي الساعة كام؟ فليكن على سبيل المثال الامتحان هيبدأ الساعة الواحدة وينتهي الثالثة، مدة الزمن ساعتين. يبقى انت عندك خلفية عن مدة لجنة الامتحان هتستمر قد ايه. اتحطت ورقة الامتحان قدامك وبدأت انت في الاجابة على الاسئلة، ورغم ان انت عارف ان انت مدة الامتحان بتاعتك ساعتين ولا يمكن المراقب يسحب الورقة قبل الميعاد، ورغم ذلك كنت بتحل الاسئلة وانت قلبك بيرتجف. حتى ولو كنت مذاكر ولو كنت عارف الاجابة تخشى ان انت تخطئ في الاجابة، وكل شوية تبص في الساعة وتشوف فاضل قد ايه قبل الوقت ما ينتهي. طيب تخيل القلق ده كله لو انت بقى دخلت لجنة امتحان وتحطت قدامك ورقة الاسئلة وانت ما انتش عارف اللي هيسحب منك ورقة الاسئلة هيسحبها امتى، كمان ساعة ولا اتنين ولا تلاتة؟ طبعا يزداد ارتجاف قلبك. هي دي الدنيا، الدنيا لجنة امتحان وانت الممتحن، وروحك هي ورقة الامتحان، وسيأتي وقت يسحب فيه ملك الموت تلك الورقة من امامك. بس المشكلة ان احنا مش عارفين هيسحبها امتى. يا ترى يسحبها النهاردة ولا السنة الجاية؟ يا ترى النهاردة احنا مع بعض في المسجد، بكرة هنكون كلنا على قيد الحياة؟ يا ترى مين فينا هتتسحب ورقته قبل التاني؟ ما توحدوا الله. احبتي في الله، ها هو رمضان بدأ في الرحيل عنا، تلك الهدية العظيمة التي اهداها لنا الله سبحانه وتعالى، التي ينتظرها المسلم من العام الى العام ليكفر عما ارتكبه من خطايا وسيئات في حق رب الارض والسماوات، بل ويزداد فيه الطائعين الطاعات ليتقربوا لنيل الجنات. لو رحل عنا رمضان واحنا ما فزناش به يبقى وقعنا في الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صاعدا المنبر يوما فوضع احدى قدميه على الدرجة الاولى وتوقف وقال امين، ثم صعد الدرجة الثانية وتوقف وقال امين، ثم صعد الثالثة وتوقف وقال امين. وبعد انتهائه من خطبته صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة يا رسول الله قد نراك فعلت شيئا لم تفعله قبل، قال اتاني جبريل انفا فقال يا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد راغم انف، يعني مناخيره تتمرمغ في التراب، راغم انف امرئ ادركه رمضان ولم يغفر له فابعده الله، قل امين فقال امين. لك ان تتخيل ان امين وحي السماء جبريل يدعو على من أدركه شهر رمضان وفرط فيه، ويؤمن على ذلك الدعاء أمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. إنها دعوة حري بها أن يستجاب لها. طيب لو اتسحبت مننا ورقة الامتحان، تخيل نفسك سحبت منك الورقة، يعني سحبت منك الروح. انت لما بيكون لك صديق او اخ او انسان عزيز عليك عشت معاه 10 سنين كل يوم معاه والعلاقة بينكو كويسة، لو في يوم من الايام مات ولقيت نفسك ما انتش عارف تقابله ولا تشوفه تاني، بيبقى ألم شديد عليك. طب لو كانت المدة مش 10 سنين، لو كانت 20، مدة الفراق وألم الفراق بيبقى أشد. طب لو 30 و40 و50، طبعا بتبقى أكتر. أمال أنت اتولدت ونزلت من بطن أمك ومعك روحك، أنتوا الاتنين ما افترقتوش عن بعض لحظة وفضلتوا مع بعض الروح مع الجسد 80 سنة او 60 او 70، وفجأة قدام عليك تلاقي روحك بتخرج من فمك ومش هتقابلها تاني. قال لي امتى؟ بعد حين سحبت ورقة الامتحان وسحبت الروح. قال صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف حال عبدين، عبد فاجر وعبد مؤمن طائع، قال صلى الله عليه وسلم اما العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، سيبها وراحل بقى، واقبال من الاخرة، اتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب يحملون معهم كفنا من الجنة وحنوطا من الجنة طيب الرائحة، فيجلسون منه مد البصر لحد اخر ما عينه تجيب، ثم يأتي ملك الموت ويمد يده الى فيه، يحط يده فين؟ في فمك، ويقول اخرجي ايتها الروح المطمئنة الى رب راض غير غضبان، فتخرج تلك الروح سهلة بسيطة لينة كقطرة الماء التي تسقط من في السقاء. شفت نقطة الماء وتنزل من الكوباية؟ سهلة جدا. كذلك روح المؤمن، فيسمى لها رائحة أطيب من ريح المسك يشمها جميع الخلائق، ثم لا تدع الملائكة هذه الروح في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها صراعا تكفنها في كفن الجنة وتحنطها من حنوط الجنة، ثم تسارع بالصعود إلى السماوات العلى، وكلما صعدت تلك الروح إلى سماء واقتربت من باب السماء سألت ملائكة تلك السماء روح من هذه؟ فتقول الملائكة روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا، ثم تصعد إلى السماء التي تليها فالتي تليها إلى أن تصل إلى السماوات العلى، وهنا تسمع النداء أعيدوا روح عبدي إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتنزل تلك الروح المطمئنة وتعود إلى الجسد مرة أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم وأما العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه سود الثياب نتن الرائحة، معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويضع يده إلى فيه، ثم ينتزع تلك الروح ويقول اخرجي أيتها الروح إلى رب ساخط غير راض، فتتفرق الروح في الجسد ولا تريد أن تخرج، فتأتي الملائكة فتضرب ذلك الجسد حتى تخرج منه الروح، فإذا صعدت الملائكة ولا تدع الملائكة تلك الروح في يد ملك الموت طرفة عين، بل تسارع في تكفينها في هذا الحنوط في هذا الكفن من النار وتحنطها بحنوط النار وتصعد بها إلى السماوات العلى، وكلما أتت بها باب سماء قالت ملائكة السماء روح من هذه؟ فتقول روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فلا تفتح لهم أبواب السماء. وبعد ذلك تسمع النداء أعيد روح عبدي إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتلقى وترمى تلك الروح من السماوات فتنزل على الأرض وبعد أن تعود الروح إلى الجسد مرة أخرى تشهد التغسيل وتشهد حمل الجنازة على الأعناق. الجنازة إذا حملها الناس على الأعناق إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني أنا راح الجنة بتأخروني ليه مدوني ودوني دلوقتي بسرعة على القبر لأن القبر دلوقتي روضة من رياض الجنة قدموني قدموني. وأما الروح الخبيثة فتقول يا ويلها أين تذهبون بها. فإذا ما وضع الميت في قبره وأغلق عليه بابه ظل فيه وحيدا شريدا لا أب ولا أم لا ابن ولا زوجة لا مال ولا أملاك يظل يذهب هناك إلى قبره معه عمله وماله وأهله. فإذا ما وضع في القبر عاد إلى الدنيا وتركوه ورحلوا عاد الأهل وعاد المال وبقي معه العمل. فانظر أي عمل يبقى معك في قبرك. وبعد ذلك يسمع قرع نعال أهله من فوق القبر وهم يولون فتكون عليه أشد مرارة من مرارة خروج الروح لأنه ساعتها يتيقن أنه في القبر وحيد لا أنيس ولا جليس مع الدود ومع التراب مع العظام البالية. ويأتي عليه يوم يتحول فيه ترابا مرة أخرى من جديد كما بدأنا أول خلق نعيده. وبعد تلك الرحلة القصيرة يبدأ في الرحلة الأخرى رحلة الخلود إما في الجحيم وإما في النعيم. تقوم القيامة بعد آلاف مؤلفة من السنين يقوم القيامة ويخرج ذلك العبد من قبره. بعد أن يخرج العبد من القبر فإذا به كيف يخرج؟ يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المشهد أن السماء تمطر في آخر الزمان مطرا وكل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب فمنه خلق ابن آدم ومنه يركب فتنزل تلك المياه من السماء على عشب الذنب فينبت كما تنبت النباتات في الأرض وكما ينبت النبات في حميل السيل فتخرج. وتخيل أن ذلك الإنسان يبدأ الهيكل العظمي يتكون ثم يكسى باللحم ثم يمشي في العروق الدم ثم يكسى الجلد وبعد ذلك تدب فيه الروح مرة أخرى فيبص يلاقي نفسه عريان خارج من قبره كما ولدته أمه. طب فين الفلوس بتاعتك؟ مفيش. طب فين الكفن اللي انت كنت متغطي بيه؟ دب مني. خرج الكل عرايا رجال ونساء الكل ينظر بعضهم الى بعض. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. قال يا عائشة الامر اعظم من ذلك اهمهم اعظم من ذلك. الكل مشغول ساعتها بنفسه نفسي 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 وهي دعوة الأنبياء يومئذ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فيفاجئوا أنت خرجت من قبرك وخرج معاك أولادك إن كانوا صالحين وإنت كنت على الصلاح مسكتوا بإيد بعض ومشيتوا رحتوا الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالكل ساعتها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل قال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل واحد نفسي 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 ويفاجأ يلاقي السماوات تتشقق والشمس تدنو من الرؤوس على قدر الميل والناس يغرقون في عرقهم كل على حسب عمله، والكل عرايا رجال ونساء، ويكسى كل منهم على قدر عمله. فمن الناس من تجده يجر ثوبه ويكسى كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ومن الناس من كالنساء التي عاشت في الدنيا عارية فإنها يوم القيامة تظل أيضا عارية، والجزاء من جنس العمل. خرجت من قبرك لقيت الشمس قريبة من رأسك على قدر ميل، والناس غرقانة في عرقها، يا ترى انت هتغرق في قد ايه في عرقك؟ منهم من يصل العرق الى ركبتيه، ومنهم من يصل الى حقويه، ومنهم من يصل الى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. فكل على قدر عمله. يلجمه العرق الجاما كمثابة اللجام في فم الفرس، كأن العرق يمنعه من ان يقول يا رب. ومن الناس من تجده في ظل عرش الملك يوم لا ظل الا ظله، وهم كثير اكثر من سبعة. في حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه انهم سبعة، وفي احاديث اخرى نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يظلهم الله سبحانه وتعالى منهم امام عادل، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد. انظر الى الكلمة، كأنه عندما يخرج من المسجد يترك قلبه هنالك معلق، حتى اذا ما عاد اليه ركب قلبه في صدره ليقابل به ربه. اما اذا خرج الى الدنيا خلع من صدره قلبه ووضع الدنيا في يده. واخوان تحابا والتقى على محبة الله عز وجل، اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل انفقت يمينه فلم تعلم شماله ما انفقت يمينه، وغيرها من الصفات الجميلة اللي بتكون سبب في انك تستظل بظل الله سبحانه وتعالى في الاخرة. طب وبعد كده بيحصل ايه بعد المشهد ده؟ تفاجأ تلاقي الدنيا اظلمت، طب والشمس فين؟ انطفأت، الكون كله مظلم، طب هنشوف طريقنا ازاي؟ لا، وكمان مطلوب منك في الظلمة دي انك تعدي وتجتاز الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم. طب خلاص جهنم هتنور لانها نار؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، فمش هتعرف تشوف طريقك. طب الحل ايه؟ كل على قدر عمله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات. فتلاقي ناس صباع رجلها بينور، وتلاقي ناس جسمها كله بينور فيقدر يشوف قدامه الطريق. ومن الناس اللي كان بيفرط شوية ويمشي شوية في الدين، فتلاقي النور بتاعه يقيد شوية ويطفي شوية، لو طفى يقف يخاف يخط لا يقع، ولو قاد يفضل يمشي. وبعد دوت ده انت تلاقي الصراط عليه كلاليب. يعني ايه كلوب؟ زي الخطاف اللي بيعلق عليه الجزار اللحمة. الكلاليب دي كلوب يجي طاير. اول كلوب كلوب التوحيد، فان كنت موحدا حقا مر منك ذلك الكلوب ولم يؤذيك. وإن كان في قلبك شيء من الشرك كالعب أو الرياء أو غير ذلك، أو الاستغاثة بالأموات أو النذر لغير رب الأرض والسماوات، فيأتي كلوب التوحيد فيشق بطنك ويلقيك في جهنم. طب واللي عدى من كلوب التوحيد يلاقي قدامه كلوب الصلاة، لو ما صلاش يشيله، ولو صلى يعدي منه ويخش على كلوب الزكاة، وبعدين على كلوب الصيام، وبعدين على الحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق والصدقة والإنفاق. كل ده، كل شرائع الدين فيها كلاليب. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أو بضع وستون شعبة كما جاء في البخاري أو مسلم. وبعد دوت ده كده صعب قوي، ورغم ذلك في ناس هتعدي، وفي ناس هتقع وتنزل في جهنم، وفي ناس هتزحلق بس تتشعبط بايديها، وفي ناس الكلوب يعدي يخدشه بس مش هيموته ولا يوقعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فناج مسلم ومكدوس ومكردس في النار والعياذ بالله. وبعد ما يعدي خلاص باب الجنة قدامك، هتمد ايدك وتخش تلاقي واحد بيمسكك من قفاك، انت مين يا عم؟ يقول لك انا كنت زمان كنا شغالين مع بعض، وبعدين كنت انت في يوم من الايام عندي في بيتي، فدخلت اجيب لك كوباية مية، فعجبك مثلا القلم اللي كان محطوط على المكتب، فخدت القلم في جيبك. يقول له ساعتها طب يا عم ده قلم ده في الدنيا، خلاص يعني انسى بقى. يقول له لا ما انساش، ده الملائكه كاتبين لي دلوقتي ان ناخد قدام القلم ده 200 حسنه. تقول له 200 حسنه؟ طب انا اجيب 200 حسنه ازاي؟ ده انا اصلا لما عديت الصراط دوت قعدت اصفي في الحسنات غصب عني، يعني انا ما عديتش هنا الا بالعافيه بالصافي خالص. يقول لك ماليش دعوه انا عايز دلوقتي حسنات. تقول له طب اجيب لك قلم؟ يقول لك دور بقى في المكتبات مفيش قلم. تضطر تعمل ايه؟ تضطر تدفع الحسنات. طيب وتلاقي واحد تاني جاي لك، انا كنت جار ليك وبعدين انت شفتني ما بصليش وما قلتليش صلي، فانا عايز منك حسنات لانك سبتني على الغلط وما علمتنيش الصواب. ليه؟ لان ربنا قال كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شفت الغلط وسكت عليه وغيره وغيره، وتلاقي واحد يقول لك انت شتمتني وانت غتبتني وانت قلت عني كذا، وتلاقي ناس عمالة بتخطف في حسناتك وانت بتصفي، وبعد كده ممكن تفاجأ ان ما معكش حسنات كلها راحت لاصحاب المظالم والحقوق. فيجي لك واحد يقول لك انا عايز حسنات، تقول له خلاص هم خدوها كلها ما معيش. يقول لك بسيط، انا معايا سيئات خد شيل، ويشيلك من سيئاته. ساعتها يحصل ايه؟ اصبح عندك كفة السيئات اعلى من كفة الحسنات. بعد ما عديت ده كله ترجع تقع في جهنم بعد ما كان باب الجنة قدامك. الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدي، وفي رواية وامر بمعروف ونهي عن منكر. فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. عايزين نقول احنا بنتكلم في الموضوع ده النهاردة ليه؟ عشان نقول ان رمضان خلاص ماشي، ياللي تعودت على الصيام اوعى تبطل صيام النوافل بعد رمضان. انت خدت كورس تدريبي 30 يوم متواصل اجبارا عليك انك لازم تصوم في رمضان، فتعودت وربنا كشف لك من نفسك ان نفسك فيها طاقة تقدر تصوم وتقدر تتغلب على شهواتك وتقدر تتغلب على زوجتك اللي هي حلال انك ما تقرب لهاش، يبقى من باب اولى تمتنع بقى عن ان انت تنظر للحرام. يبقى مش اول ما يجي العيد ثم على طول تروح المسارح والسينمات وتغضب رب الارض والسماوات. لا، انت اتعلمت كيف تضيع الله عز وجل، فخلي طاعتك لي زي ما تعودت تفتح القرآن في رمضان ما تسيبوش في الرف في المكتبة عليه التراب طول العام، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لربنا منك وقال يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فما تهجروش وتفتحوا بس في رمضان، وبعد كده ما تسيبش الصيام بس في رمضان، لا كمل صيام تاني. وتعودت انك انت تطلع زكاة الفطر في رمضان، اتعود برضو تطلع صدقات للفقراء. اتعودت على فعل الخيرات في رمضان وتعودت على قيام الليل في رمضان والتهجد والتراويح، عليك انك تعملها برضو في الايام العادية ولو بركعتين في يوم في الليل تحييها، ركعتين اتنين بس. خير الاعمال واحبها الى الله ادومها وان قل، مش مشكلة ركعتين، مهم تكون دايما. احسن ما تصلي في يوم 13 ركعة او 11 ركعة او 100 ركعة، بلاش 101 ركعة وتوتر يعني، وفي الاخر تلاقي نفسك ايه اليوم اللي بعديه بطلت. لا، استمر على فعل الخيرات، وكل يوم ولو قدرت تطلع ربع جنيه في مسجد بس خليها دايما معاك، ولو ربع جنيه بس خليها دايما معاك. واعلموا ان العيد ليس لمن لبس الجديد، انما العيد لمن طاعته دوما تزيد ويرضي ربنا العزيز الحميد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم يا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأظلنا في ظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.